الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، ندرس فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونحن الآن حفظكم الله في شرح بعض أسماء الله عز وجل الحسنى. وقد أخذنا في الدرس الماضي حفظكم الله بعض أسمائه سبحانه وتعالى، وقلنا القهار، ثم بعد هذا الوهاب. والوهاب حفظكم الله بتشديد الهاء، وهو صاحب الهبات والعطايا. الوهاب بتشديد الهاء صاحب الهبات والعطايا، الذي يبدأ عباده بالهبة والعطية. وكثير من الناس يخطئ في هذا الاسم المبارك، فيقول وهاب بتسهيل الهاء بدون شدة، وهذا خطأ، فإن اسمه سبحانه وتعالى وهاب، لأنه كثير الهبات والعطايا سبحانه وتعالى. وأعظم هبة وهبها ربنا سبحانه وتعالى هبة الدين والهداية، فإنها أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، فنشكره سبحانه وتعالى أن وهبنا هذا الدين، ونسأله سبحانه وهو الوهاب أن يثبتنا على هذا الدين كما وهبنا إياه بلا حول منا ولا قوة، أن يثبتنا عليه. ثم بعد نعمة الإسلام حفظكم الله نعمة العافية، فإن نعمة العافية أعظم هبة من الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص خيرا من العافية، فاسألوا الله العافية. ولذلك على المسلم أن يشكر الله على نعمة العافية. ثم هو سبحانه وتعالى وهب لنا أبناء وأحفادا وزوجات وأموال، كل هذا منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنشكره سبحانه وتعالى على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله محمد تقي الدين الهلالي: وهاب حبلي رزقا واسعا غدقا، والعلم والفقه مقرونان بالعمل. وهاب حبلي رزقا واسعا غدقا، والعلم والفقه مقرونان بالعمل. فالشيخ يسأل الله عز وجل أن يهب له رزقا واسعا غدقا، لأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن يهب له سبحانه وتعالى العلم والفقه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: مقرونان بالعمل، لأن العلم إذا لم يثمر عملا فهو حجة على صاحبه يوم القيامة، والعلم الذي يثمر العمل هو الذي يكون حجة للعبد يوم القيامة. ولذلك لا بد أولا من العلم، ثم لا بد ثانيا من العمل بهذا العلم، ثم لا بد ثالثا من الدعوة إلى هذا العلم، ثم لا بد رابعا من الصبر على هذا العلم. ولذلك حفظكم الله يقول العلماء: هتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. أن العلم ينظر إلى عملك، فإن كان عندك عمل ثبت هذا العلم، وإن لم يكن عندك عمل فلا يثبت هذا العلم، لأن من الأسباب التي يثبت بها العلم العمل بهذا العلم. وهذا الاسم حفظكم الله جاء في مثل قوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هكذا مشددا الوهاب مشددا. بعد هذا حفظكم الله اسم الله الرزاق، والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرزاق وهو الذي يعطي الخلائق أرزاقها سواء في ملكوت السماوات أو في ملكوت الأرض أو فيما بينهما، سواء في البحر سواء في البر، كل هذه المخلوقات متوقفة في رزقها لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ورد هذا الاسم في مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأرزاق يعني مختلفة، فمنها الرزق المالي، ومنها رزق الهداية، ومنها رزق الأبدان والصحة والعافية، ومنها القوت والأموال ونحو ذلك، ومنها الأولاد، ومنها العلوم، فإن العلوم من أرزاق الله عز وجل، لأن هذه الحياة الحقيقية متوقفة على هذه العلوم. ولذلك الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: رزاق إني فقير أنت ترزقني، فيسر الرزق وابعثه على أجلي. رزاق إني فقير أنت ترزقني، فيسر الرزق وابعثه على أجلي. نعم، الرزق من الله عز وجل وحده، ولذلك يجب أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. بعد هذا حفظكم الله اسم الله عز وجل الفتاح، وهذا الاسم ثبت لله عز وجل بالاشتقاق في مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي مثل قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم والفهم والحكم والقضاء ونحو ذلك، فكلها بيده سبحانه وتعالى. ومفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقلوب الناس مغلقة فلا يهدي إلا الله عز وجل. وتلي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال غلام من الأنصار: إي والله يا ربي، على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم افتحها لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه. فاسم الله الفتاح ورد في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، وقوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقوله تعالى: وهو الفتاح العليم. فهذا حفظكم الله ذكره بعض العلماء، بل جمع من العلماء، أنه من أسماء الله عز وجل الثابت الكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله: فتاح، أسألك الفتح المبين لكي تردي عجزاتي وإن كانوا على القلل. فتاح، أسألك الفتح المبين، يعني النصر على الأعداء، لكي تردي عداتي أي جمع عدو، وإن كانوا على القلل على الجبال. يسأل الله باسمه الفتاح أن يرزقه فتحا مبينا. من أسماء الله عز وجل العليم، وقد تكرر هذا الاسم كثيرا سبحانه وتعالى، وجاء بعدة تصريفات، فهو سبحانه وتعالى العليم، وهو العالم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فاسمه العليم من أسمائه الثابتة في الكتاب والسنة، وصفة العلم من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي نستنبطها من هذا الاسم، وهي من صفات ذاته، صفة العلم من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وهي أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك حفظكم الله ما قد تكرر كثيرا في القرآن، ويعني بين العلماء أن من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. يقول الشيخ في هذا رحمه الله: عليم جدني بعلم منك يحملني على التقى واحمني من عصبة الجدل. يسأل الله العليم أن يهب له جدني، بمعنى حبلي. عليم جدني بعلم منك يحملني على التقى واحمني من عصبة الجدل. يقول: يا ربي يا عليم، أعطني وهب لي علما يحملني على التقى، لأننا قلنا أن العلم النافع هو الذي يبعث في صاحبه تقوى الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى. ويستعيد الشيخ هنا بالله عز وجل من عصبة الجدل، من العلم الذي لا ينفع، ومن أمثلة العلوم التي لا تنفع علم الجدل والفلسفة والتصوف والبدع والخرافات، كلها علوم لا تنفع. وأما العلم الذي ينفع فهو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. بعد هذا حفظكم الله ذكر الشيخ اسم الله عز وجل القابض. والقابض اسم من أسماء الله عز وجل الذي لا يذكر إلا مقرونا مع ما يقابله، ويقابله اسمه سبحانه وتعالى الباسط، لأن الله عز وجل ذكر هذين الاسمين مقترنين في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهذه الأسماء يسميها العلماء الأسماء المقترنة التي لا يسمى الله عز وجل بأحدها دون الآخر، لأن الصفة الكاملة لا تأتي إلا إذا اجتمع هذان الاسمان في ذات الله عز وجل. فإذا قلت قابض وحدها لا تفيد معنى كاملا، وإذا قلت باسط وحدها لا تفيد معنى كاملا، لكن إذا قلت القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل العفو المنتقم ونحوها، فإنها اقتران هذين الاسمين لبعضهما يدل على معنى عظيم أراده الله عز وجل ووصف الله عز وجل به نفسه لاجتماع هذين الاسمين. فالقابض حفظكم الله هو الذي بقبضته كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبض الأرزاق ويبسطها، وهو الذي يقبض الأرواح ويرسلها ويبعثها، وهو الذي يقبض الأرواح عند النوم ونرسلها عند اليقظة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبالحديث: يقبض الأرض ويقبض السماء، أي يجمعهما سبحانه وتعالى، يجمعهما سبحانه وتعالى. فهذان الاسمان المباركان الشريفان لا يذكران إلا مقرونان ببعضهما، فلا تقول القابض تسكت، بل لا بد أن تقول القابض الباسط، كما تقول الخافض الرافع، وتقول المعز المذل، وتقول العفو المنتقم، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. ولذلك ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها أفرادها خطر على الإنسان. يعني لا تذكر منفردة، بل لا بد من ذكر هذين الاسمين معا حتى تفيد المعنى. إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي والضار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكما المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، يعني أن هذه الأسماء لم ترد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله إلا مقرونة ببعضها، فالأولى أن نذكرها. فالشيخ رحمه الله هنا ذكر هذين الاسمين مجتمعين القابض، وذكر اسم الله عز وجل الباسط فمن أسمائه القابض والباسط سبحانه وتعالى. هذه الأسماء المقرونة. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني واضربه بالضر والإفلاس والخبل. يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني واضربه بالضر والإفلاس والخبل. يدعو الشيخ على عدوه، وهذه العداوة لا شك عداوة دينية، لأن العداوة الدنيوية لا يجوز لنا أن ندعو على إخواننا المسلمين بسبب عداوة دينية دنيوية، لأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما العداوة الدينية فهي التي يجوز أن ندعو على أعدائنا، ويجوز أن تزيد مدة الهجر أكثر من 3 أيام. يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني، يعني يخدعني، واضربه بالضر والإفلاس والخبر الجنون. ويا باسط الجود والنعماء تبسط لي رزقي والفقه في أحسن السبل. يا باسط الجود والنعماء تبسط لي رزقي والفقه في أحسن السبل. كذلك من الأسماء المقرونة ببعضها الخافض الرافع. فالخافض الذي يخفض من شاء سبحانه وتعالى خفضا حسيا أو خفضا معنويا، ومن الأمور التي وصف الله عز وجل بأنه يخفضها قال في الحديث: إن الله يخفض القسط ويرفعه، والقسط العدل، ينزله إلى الأرض مرة ويرفعه أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: يا خافض اخفض عداة الذكر كلهم ورافضين حديث أفضل الرسل. يسأل الله أن يخفض قدر أعداء الإسلام والذين رفضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم بعض طوائف البدع الذين أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو زعموا أنه لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما حديث أخبار الأحاد. يقابل هذا الاسم الرافع وهو الذي يرفع عباده المؤمنين وأولياءه المقربين في الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول: ورفع بعضهم درجات، ويقول: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يقول الشيخ رحمه الله: يا رافع ارفع لنا ذكرا ومنزلة بقصونا المصطفى في القول والعمل. يعني يا رب ارفعنا في الدنيا والآخرة بقصونا المصطفى، أي باتباعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أعمالنا. وهذا نوع من أنواع التوسل الجائز، لأن التوسل حفظكم الله ورعاكم ينقسم إلى قسمين: توسل جائز وتوسل ممنوع. أما التوسل الجائز فهو 3 أنواع. النوع الأول: توسل إلى الله عز وجل بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من التوسل الجائز: توسل من الله عز وجل بعملك الصالح، وهذا من عملنا الصالح، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عملنا الصالح. تسأل الله عز وجل بعملك الصالح، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني يا رب نسألك هداية إلى صراطك المستقيم، وتثبيت عليه بإفرادنا لك العبادة وبإفرادنا لك من الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ومنه حديث الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل أحدهم بأمانته وحفظه أموال عماله، وتوسل الثالث بعفافه عن الزنا وتركه له حال قدرته عليه. سنصر في الصخرة فرد يمشون. والنور السلام توسل الجاهل توسل الله عز وجل بدعاء أخيك المسلم الحي القادر على أن يدعو الله لك، لكن بشرط حفظك الله أن لا تكثر من هذا، لأن الأصل أن الإنسان يدعو الله بنفسه، لا يقول للناس ادعوني ادعوني ادعوني، وإنما قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما التوسل الممنوع فهو التوسل الله بذوات الناس أو بجاه الناس أو بحقوق الناس، هذا كله لا يجوز حفظكم الله. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد. الله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحن يا حفظكم الله، يعني هذا حفظكم الله لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيدا لبني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح السيد الله تبارك وتعالى، فكلمة السيد المعرفة السيد المعرفة لا تطرق إلا على الله عز وجل، فالله عز وجل هو السيد سبحانه وتعالى. أما قولنا سيد ولد آدم سيد الناس سيد قريش فهذا بالإضافة، مثل قولنا الرب، فالرب هو الله عز وجل، ورب الأسرة ورب الدار ورب البيت هذا جائز بالإضافة، لأنه ليس رب كل شيء، وإنما رب بيته ورب غنمي ورب مالي ورب أسرتي. كذلك السيد سيد كل شيء بمعنى مالكه سبحانه وتعالى وخالقه ومدبره هو الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. سؤال قل فورا جاءوا بإحسانين في طلب العلم.
نعم، أما بالنسبة لدراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان به، والإيمان به صلى الله عليه وسلم يقوم على أمور، منها معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقواله وأعماله نتبعها، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبره وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كنا لم نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف أعماله ونعرف صلاته وصيامه وزكاته كيف نتابعه صلى الله عليه وسلم؟ وليس المراد بالسيرة سرد التاريخي الذي يظنه بعض الناس أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف متى وقعت غزوة بدر ثم متى وقعت غزوة أحد ثم متى وقعت غزوة الخندق، لا ليس هذا المراد حفظكم الله، وإنما المراد لماذا قاتل النبي الناس في بدر ولماذا قاتلهم في أحد وما هي نتائج أحد وما هي الدروس العقدية المستفادة ولماذا تحزب الأحزاب عليه في الخندق ومن هم الأحزاب وما وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وبأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ومتى حولت القبلة وماذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ومتى صام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صام ومتى حج وكيف حج. أما السرد التاريخي حفظكم الله فهذا يفيد لكن فائدة قليلة جدا، لكن المهم فقه هذه الأمور ثم جعل هذه الأمور دينا. أما بالنسبة لسيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون لهم بإحسان فنحن مأمورون بمحبتهم واتباعهم، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن كذلك مأمورون بأخذ بفهم السلف الصالح، ثم نحن نحتاج إلى أئمة نقتدي به في أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا، فإذا قرأنا سيرة هؤلاء الصالحين وجدنا الأئمة نقتدي بهم ونتابعهم ونحبهم وندعو الله لهم ويعني نكون في ديننا على منهجهم وطريقتهم، فلها فوائد عظيمة جدا حفظكم الله. نعم
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، نتدارس فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونحن الآن حفظكم الله في شرح بعض أسماء الله عز وجل الحسنى. وقد أخذنا في الدرس الماضي حفظكم الله بعض أسمائه سبحانه وتعالى، وقلنا القهار، ثم بعد هذا الوهاب. والوهاب حفظكم الله بتشديد الهاء، وهو صاحب الهبات والعطايا. الوهاب بتشديد الهاء صاحب الهبات والعطايا، الذي يبدأ عباده بالهبة والعطية. وكثير من الناس يخطئ في هذا الاسم المبارك، فيقول وهاب بتسهيل الهاء بدون شدة، وهذا خطأ، فإن اسمه سبحانه وتعالى وهاب، لأنه كثير الهبات والعطايا سبحانه وتعالى. وأعظم هبة وهبها ربنا سبحانه وتعالى هبة الدين والهداية، فإنها أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، فنشكره سبحانه وتعالى أن وهبنا هذا الدين، ونسأله سبحانه وهو الوهاب أن يثبتنا على هذا الدين كما وهبنا إياه بلا حول منا ولا قوة، أن يثبتنا عليه. ثم بعد نعمة الإسلام حفظكم الله نعمة العافية، فإن نعمة العافية أعظم هبة من الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص خيرا من العافية، فاسألوا الله العافية. ولذلك على المسلم أن يشكر الله على نعمة العافية. ثم هو سبحانه وتعالى وهب لنا أبناء وأحفادا وزوجات وأموال، كل هذا منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنشكره سبحانه وتعالى على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله محمد تقي الدين الهلالي: وهاب هب لي رزقا واسعا غدقا، والعلم والفقه مقرونان بالعمل. وهاب هب لي رزقا واسعا غدقا، والعلم والفقه مقرونان بالعمل. فالشيخ يسأل الله عز وجل أن يهب له رزقا واسعا غدقا، لأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن يهب له سبحانه وتعالى العلم والفقه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: مقرونان بالعمل، لأن العلم إذا لم يثمر عملا فهو حجة على صاحبه يوم القيامة، والعلم الذي يثمر العمل هو الذي يكون حجة للعبد يوم القيامة. ولذلك لا بد أولا من العلم، ثم لا بد ثانيا من العمل بهذا العلم، ثم لا بد ثالثا من الدعوة إلى هذا العلم، ثم لا بد رابعا من الصبر على هذا العلم. ولذلك حفظكم الله يقول العلماء: هتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. أن العلم ينظر إلى عملك، فإن كان عندك عمل ثبت هذا العلم، وإن لم يكن عندك عمل فلا يثبت هذا العلم. لأن من الأسباب التي يثبت بها العلم العمل بهذا العلم. وهذا الاسم حفظكم الله جاء في مثل قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هكذا مشددا الوهاب مشددا. بعد هذا حفظكم الله اسم الله الرزاق، والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرزاق وهو الذي يعطي الخلائق أرزاقها، سواء في ملكوت السماوات أو في ملكوت الأرض أو فيما بينهما، سواء في البحر سواء في البر، كل هذه المخلوقات متوقفة في رزقها لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ورد هذا الاسم في مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأرزاق يعني مختلفة، فمنها الرزق المالي، ومنها رزق الهداية، ومنها رزق الأبدان والصحة والعافية، ومنها القوت والأموال ونحو ذلك، ومنها الأولاد، ومنها العلوم، فإن العلوم من أرزاق الله عز وجل، لأن هذه الحياة الحقيقية متوقفة على هذه العلوم. ولذلك الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله رزاق إني فقير أنت ترزقني، فيسر الرزق وابعثه على عجلي. رزاق إني فقير أنت ترزقني، فيسر الرزق وابعثه على عجلي. نعم، الرزق من الله عز وجل وحده، ولذلك يجب أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. بعد هذا حفظكم الله اسم الله عز وجل الفتاح، وهذا الاسم ثبت لله عز وجل بالاشتقاق في مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي مثل قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم والفهم والحكم والقضاء ونحو ذلك، فكلها بيده سبحانه وتعالى. ومفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقلوب الناس مغلقة فلا يهدي إلا الله عز وجل. وتلي قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال غلام من الأنصار إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم افتحها لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه. فاسم الله الفتاح ورد في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، وقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقوله تعالى وهو الفتاح العليم. فهذا حفظكم الله ذكره بعض العلماء، بل جمع من العلماء، أنه من أسماء الله عز وجل الثابت الكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله فتاح أسألك الفتح المبين لكي تردي عجزاتي وإن كانوا على القلل. فتاح أسألك الفتح المبين، يعني النصر على الأعداء، لكي تردي عداتي أي جمع عدو وإن كانوا على القلل على الجبال. يسأل الله باسمه الفتاح أن يرزقه فتحا مبينا. من أسماء الله عز وجل العليم، وقد تكرر هذا الاسم كثيرا سبحانه وتعالى، وجاء بعدة تصريفات. فهو سبحانه وتعالى العليم وهو العالم وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فاسمه العليم من أسمائه الثابتة في الكتاب والسنة، وصفة العلم من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي نستنبطها من هذا الاسم، وهي من صفات ذاته، صفة العلم من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وهي أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك حفظكم الله ما قد تكرر كثيرا في القرآن، ويعني بين العلماء أن من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. يقول الشيخ في هذا رحمه الله: عليم جدلي بعلم منك يحملني على التقى واحمني من عصبة الجدل. يسأل الله العليم أن يهب له جدلي، بمعنى حبلي. عليم جدلي بعلم منك يحملني على التقى واحمني من عصبة الجدل. يقول: يا ربي يا عليم، أعطني وهب لي علما يحملني على التقى، لأننا قلنا العلم النافع هو الذي يبعث في صاحبه تقوى الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى. ويستعيذ الشيخ هنا بالله عز وجل من عصبة الجدل، من العلم الذي لا ينفع، ومن أمثلة العلوم التي لا تنفع علم الجدل والفلسفة والتصوف والبدع والخرافات، كلها علوم لا تنفع. وأما العلم الذي ينفع فهو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. بعد هذا حفظكم الله ذكر الشيخ اسم الله عز وجل القابض. والقابض اسم من أسماء الله عز وجل الذي لا يذكر إلا مقرونا مع ما يقابله، ويقابله اسمه سبحانه وتعالى الباسط، لأن الله عز وجل ذكر هذين الاسمين مقترنين في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهذه الأسماء يسميها العلماء الأسماء المقترنة التي لا يسمى الله عز وجل بأحدها دون الآخر، لأن الصفة الكاملة لا تأتي إلا إذا اجتمع هذان الاسمان في ذات الله عز وجل. فإذا قلت قابض وحدها لا تفيد معنى كاملا، وإذا قلت باسط وحدها لا تفيد معنى كاملا، لكن إذا قلت القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل العفو المنتقم ونحوها، فإنها اقتران هذين الاسمين لبعضهما يدل على معنى عظيم أراده الله عز وجل ووصف الله عز وجل به نفسه لاجتماع هذين الاسمين. فالقابض حفظكم الله هو الذي بقبضته كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبض الأرزاق ويبسطها، وهو الذي يقبض الأرواح ويرسلها ويبعثها، وهو الذي يقبض الأرواح عند النوم ونرسلها عند اليقظة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبالحديث: يقبض الأرض ويقبض السماء، أي يجمعهما سبحانه وتعالى، يجمعهما سبحانه وتعالى. فهذان الاسمان المباركان الشريفان لا يذكران إلا مقرونان ببعضهما، فلا تقول القابض وتسكت، بل لا بد أن تقول القابض الباسط، كما تقول الخافض الرافع، وتقول المعز المذل، وتقول العفو المنتقم، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. ولذلك ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدرجاتها أفرادها خطر على الإنسان، يعني لا تذكر منفردة بل لا بد من ذكر هذين الاسمين معا حتى تفيد المعنى. إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرج عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي والضار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير هذا القاصد المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكما المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، يعني أن هذه الأسماء لم ترد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله إلا مقرونة ببعضها، فالأولى أن نذكرها. فالشيخ رحمه الله هنا ذكر هذين الاسمين مجتمعين القابض، وذكر اسم الله عز وجل الباسط فمن أسمائه القابض والباسط سبحانه وتعالى. هذه الأسماء المقرونة. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني واضربه بالضر والإفلاس والخبل. يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني واضربه بالضر والإفلاس والخبل، يدعو الشيخ على عدوه. وهذه العداوة لا شك عداوة دينية، لأن العداوة الدنيوية لا يجوز لنا أن ندعو على إخواننا المسلمين بسبب عداوة دينية دنيوية، لأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما العداوة الدينية فهي التي يجوز أن ندعو على أعدائنا، ويجوز أن تزيد مدة الهجر أكثر من 3 أيام. يا قابض اقبض عدوا جاء يختلني يعني يخدعني، واضربه بالضر والإفلاس والخبر الجنون. ويا باسط الجود والنعماء تبسط لي رزقي والفقه في أحسن السبل. يا باسط الجود والنعماء تبسط لي رزقي والفقه في أحسن السبل. كذلك من الأسماء المقرونة لبعضها الخافض الرافع، فالخافض الذي يخفض من شاء سبحانه وتعالى خفضا حسيا أو خفضا معنويا. ومن الأمور التي وصف الله عز وجل بأنه يخفضها قال في الحديث: إن الله يخفض القسط ويرفعه، والقسط العدل، ينزله إلى الأرض مرة ويرفعه أخرى. يقول الشيخ رحمه الله: يا خافض اخفض عداة الذكر كلهم ورافضين حديث أفضل الرسل. يسأل الله أن يخفض قدر أعداء الإسلام والذين رفضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم بعض طوائف البدع الذين أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو زعموا أنه لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أحاديث أخبار الأحاد. يقابل هذا الاسم الرافع وهو الذي يرفع عباده المؤمنين وأولياءه المقربين في الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول: ورفع بعضهم درجات، ويقول: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يقول الشيخ رحمه الله: يا رافع ارفع لنا ذكرا ومنزلة بقصدنا المصطفى في القول والعمل، يعني يا رب ارفعنا في الدنيا والآخرة بقصدنا المصطفى باتباعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أعمالنا. وهذا نوع من أنواع التوسل الجائز، لأن التوسل حفظكم الله ورعاكم ينقسم إلى قسمين: توسل جائز وتوسل ممنوع. أما التوسل الجائز فهو 3 أنواع. النوع الأول: توسل إلى الله عز وجل بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من التوسل الجائز: توسل من الله عز وجل بعملك الصالح، وهذا من عملنا الصالح، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عملنا الصالح، تسأل الله عز وجل بعملك الصالح. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب نسألك هداية إلى صراطك المستقيم وتثبيتا عليه بإفراد ذلك العبادة وبإفراد ذلك بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ومنه حديث الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل أحدهم بأمانته وحفظه أموال عماله، وتوسل الثالث بعفافه عن الزنا وتركه له حال قدرته له فحال قدرته عليه فانفرد في الصخرة انفرد يمشون. والنوم الثاني توسل الجاهل توسل الله عز وجل بدعاء أخيك المسلم الحي القادر على أن يدعو الله لك، لكن بشرط حفظك الله لا تكثر من هذا، لأن الأصل أن الإنسان يدعو الله بنفسه، لا يقول للناس ادعوني ادعوني ادعوني، وإنما قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما التوسل الممنوع فهو التوسل الله بذوات الناس أو بجاه الناس أو بحقوق الناس، هذا كله لا يجوز حفظكم الله. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم باختصار عليكم الله.
نعم.
أما المساء.
سيد قريش سيد أرض وقوله يوم السيد.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحن يا حفظكم الله، يعني هذا حفظكم الله لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيدا لبني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح السيد الله تبارك وتعالى، فكلمة السيد المعرفة السيد المعرفة لا تطرق إلا على الله عز وجل، فالله عز وجل هو السيد سبحانه وتعالى. أما قولنا سيد ولد آدم سيد الناس سيد قريش فهذا بالإضافة، مثل قولنا الرب، فالرب هو الله عز وجل، ورب الأسرة ورب الدار ورب البيت هذا جائز بالإضافة، لأنه ليس رب كل شيء، وإنما رب بيته ورب غنمي ورب مالي ورب أسرتي. كذلك السيد سيد كل شيء بمعنى مالكه سبحانه وتعالى وخالقه ومدبره هو الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. سؤال خلفاء ورد جاءوا بإحسان في طلب العلم.
نعم، أما بالنسبة لدراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان به، والإيمان به صلى الله عليه وسلم يقوم على أمور، منها معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقواله وأعماله نتبعها، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبره وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كنا لم نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف أعماله ونعرف صلاته وصيامه وزكاة كيف نتابعه صلى الله عليه وسلم؟ وليس المراد بالسيرة سرد التاريخي الذي يظنه بعض الناس أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف متى وقعت غزوة بدر ثم متى وقعت غزوة أحد ثم متى وقعت غزوة الخندق، لا ليس هذا المراد حفظكم الله، وإنما المراد لماذا قاتل النبي الناس في بدر ولماذا قاتلهم في أحد وما هي نتائج أحد وما هي الدروس العقدية المستفادة ولماذا تحزب الأحزاب عليه في الخندق ومن هم الأحزاب وما وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وبأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، ومتى حولت القبلة وماذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ومتى صام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صام ومتى حج وكيف حج. أما السرد التاريخي حفظكم الله فهذا يفيد لكن فائدة قليلة جدا، لكن المهم فقه هذه الأمور ثم جعل هذه الأمور دينا. أما بالنسبة لسيرة سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعون لهم بإحسان، فنحن مأمورون بمحبتهم واتباعهم كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن كذلك مأمورون بأخذ بفهم السلف الصالح، ثم نحن نحتاج إلى أئمة نقتدي به في أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا، فإذا قرأنا سيرة هؤلاء الصالحين وجدنا الأئمة نقتدي بهم ونتابعهم ونحبهم وندعو الله لهم ويعني نكون في ديننا على منهجهم وطريقتهم، فلها فوائد عظيمة جدا حفظكم الله. نعم
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.